بالبيانات المتقدمة. فبناء على مسلك التخيير أيضا لو قلد الحي لا يجوز له الرجوع إلى الميت المساوي. لو كان الحي أعلى خب واضح لماذا لا يجوز، لأنه لا يحتمل أعلمية الميت بعد أن صار الحي أعلى منه في الموت، خب لا يزداد علمه. ولو كان الحي مساوي أيضا لا يجوز العدول، لا على مبنى الاحتياط والأخذ بأحد القولين ولا على مبنى التخيير بهذا البيان الذي بيّن. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. تأتي المسألة الرابعة عشرة إن شاء الله في الليل. فتوى إلى التردد، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم والاحتياط إن أمكان. في هذه المسألة يوجد الواقع جهتان من البحث، فرعان. فرع الأول أنه إذا تردد المجتهد الأعلم الذي قلده في الفتوى، من الأول كان متردد أو كان مفتي ثم تردد، هل يجوز الرجوع إلى غيره أو لا يجوز؟ هذه مسألة. الجهة الأخرى في أنه بناء على أنه يجوز الرجوع إلى غيره مطلقة أو في بعض الحالات، حينما يرجع إلى غيره هل يجب مراعاة الأعلم فالأعلى؟ فلابد أن يرجع إلى فالأعلام. فإذا هذا تردد واحتاط يوجد فالأعلام يفتي أيضا بالوجوب باللزوم، يوجد غير أعلم شخص ثالث يفتي بالجواز، يجب عليه أن يرجع إلى فالأعلم الذي يقول بالوجوب أو لا يجوز له أن ابتداء أن يرجع في هذه المسألة إلى ذاك المفضول الثالث الذي يفتي بالجواز. ظاهر المتن طبعا أنه يرجع إلى غيره الأعلم فالأعلام، فمع وجود الأعلام لا يمكن يرجع إلى ذاك الثالث الذي يقوله الجواز. هذه مسألة جهتان في الواقع، في هذه المسألة لا بد من بحثهما. أما الجهة الأولى احتياطات المجتهد وتردداته، هل يجوز فيها الرجوع إلى الغير؟ والمفروض أن هذا المجتهد أعلى بحيث تقليده متعين، وإلا كان مثلا يأخذ بأحوط القولين. هنا يوجد إشكال في الواقع على أصل جواز الرجوع إلى الغير، أنه كيف يكون في مورد تردد المجتهد الأعلام كيف يجوز الرجوع إلى غيره إذا كان الغير مساويا؟ وقلنا بالتخيير، خب ذاك مسألة أخرى، قلنا أن التخيير أيضا تخيير استمراري، تلك مسألة أخرى. أما إذا لم نقبل أصل التخيير ولم نقبل استمراريته، حينئذ هذا أعلم بحسب الفرض الذي قلده. فإذا قلد الأعلام والأعلام في هذه المسألة يرى الاحتياط ليس جازما، لا بالوجوب مثلا ولا بالجواز، أو لا بالحرمة ولا بالإباحة، يتردد يقول الأحوط كذا، الأحوط وجوب الإتيان بالسورة مثلا. هنا الرجوع إلى الغير مع كون رأي الأعلام على خلاف ذلك الغير، الغير الذي يريد أن يرجع إليه لو كان فتوى نفس فتوى الأعلام وهذا لا فائدة فيه، الكلام في أن يرجع للغير الذي يجوز لا محالة. حينئذ يقال أنه كيف يجوز الرجوع إلى الغير مع أن ما يراه الغير مبنى للإباحة للجواز لا يراه الأعلام، وهذا معناه أن الأعلام نظره ناف لصحة نظر غير الأعلام. والمفروض أنه هذا أعلم بحيث نظر غير الأعلام ليس بحجة في مورد المعارضة مع رأي الأعلام، فكيف يكون حجة لكي يرجع إليه؟ هذا الإشكال في الجملة صحيح ويقتضي التفصيل في الواقع كما فصله السيد الشهيد، لكن لم يذكره في هذه المسألة، ذكره في مسألة قادمة، ولعله فصله بعض الآخرين. بمعنى أن التردد والاحتياط لدى المجتهد المقلد الأعلم للإنسان له حالتان: تارة يتردد ويحتاط، لا يفتي بالوجوب ولا يفتي بالإباحة بالجواز، بل يفتي بالاحتياط والإشكال والتردد. تارة يكون فتواه بالاحتياط على أساس أنه يجد ملاكا للاحتياط، بمعنى أنه يناقش في أدلة القول بالجواز ويجد أن تلك الأدلة غير تامة، ويجد أن هناك ملاك يقتضي الاحتياط. هذا الملاك ما هو؟ علم إجمالي مثلا، إصالة الاشتغال، أصل شرعي يقتضي الاشتغال، أصل عقلي يقتضي الاشتغال، بحيث يرى ملاكا للاحتياط. وهذا قد يصطلح عليه بالفتوى بالاحتياط، يفتي بالاحتياط. تارة يكون هكذا، يجد ملاكا للاحتياط في المسألة. وأخرى يكون تردده وعدم إفتائه ناشئا بالجواز، ناشئا من ليس ناشئا من وجود ملاك للاحتياط، بمعنى أنه يجد علم إجمالي مثلا، أو أصل شرعي أو عقلي يقتضي الاحتياط، صارت الاحتياط الشرعية أو العقلية، وإنما يفتي بالاحتياط يحتاط لأنه يجد مدركا يقتضي أن الجواز مثلا، لكن في نفسه شيء، في نفسه تردد وسوسة، يرى أن مثلا هذا خلاف المشهور، خلاف الإجماع المدعى، فيتريث. وهذا يحصل عند أولئك الذين لهم ذوق الاحتياط في المسائل الفقهية، هؤلاء عادة قد يجدون الدليل على الترخيص تام، لكن هذا الدليل الذي تام في نفسه مبتلى به في القرائن، خصوصيات هذه القرائن توجد وسوسة في نفس هذا المجتهد، بحيث يصعب عليه أن يجرأ ويفتي بالجواز، فلا يفتي بالجواز، يتردد، يقول فيه إشكاله، إما لشبهة مخالفة المشهور أو شبهة من هذه الشبهات التي فيها جانب ذاتي إن صح هذا التعبير، لا جانب موضوعي. وهذا نستطيع أن نصطلح عليه بالاحتياط في الفتوى، بحيث لو يسأل أن الحكم والوظيفة الفعلية هو الاحتياط يقول لا، ما أقول الوظيفة الفعلية الاحتياط، لكن أنا أحتاط في أن أفتي فلا أفتي، احتياط في الإفتاء، عدم الجرأة على الإفتاء. وهذا عادة يحصل من وجود وسوسات من مخالفة، تخوف من مخالفة المشهور، مخالفة الإجماع، ها؟ يعني لا يفتي بحسب الحقيقة، يحتاط. هذه حالة أخرى من التردد والاحتياط. ففي الحالة الأولى، والذي يكون التردد بمعنى والاحتياط من باب قيام الدليل عنده على الاحتياط وبطلان أدلة الترخيص، هناك الصحيح أنه لا يجوز الرجوع الغير، لأن الفتوى بالترخيص الذي يفتيه ذاك الغير، والمفروض أن هذا أعلم من هذا الأعلم ينفي صحة ذاك المدرك ويقول ذاك المدرك في الترخيص ليس صحيحا، إذن فليس تلك الفتوى حجة، لأنها فتوى من غير أعلم في قبال أعلم يكذب تلك الفتوى، هذا الأعلم يكذبه ويقول أن ذاك خطأ، ورأي الخبير إذا عارض مع رأي الأخبر لا، ليس فيه حجية، إذن هنا الحجية غير موجودة. ومن هنا السيد الشهيد في مسألة قادمة يقول: الرجوع في الاحتياطات والترددات إلى الغير يتوقف على أن يكون احتياطا في الفتوى لا فتوى بالاحتياط، وهو يقصد هذا التفصيل. أنه هذا المجتهد الأعلم المقلد له إذا كان يرى ملاكا للاحتياط من علم إجمالي أو أي شيء من الأشياء الذي بنفسه دليل على الاحتياط، هذا معناه تكذيب فتوى الآخر بالترخيص غير الأعلم، وحيث أن هذا أعلم فنظره في عدم صحة ذاك المدرك على الجواز الذي اعتمد عليه غير الأعلم، نظر هذا حجة لا نظر ذاك حجة، إذن فلا حجة لذاك، فلا يجوز الرجوع، لا بد من العمل بهذا الاحتياط حينئذ، لأن هذا في قوة الفتوى بحسب الحقيقة، هذا إفتاء بالاحتياط بلزوم الاحتياط على كل مكلفين، كما لو أفتى بالوجوب وقت الآن ذاك إفتاء بالحكم الواقعي، هذا إفتاء بالحكم الظاهري وبالاحتياط. إذن ففي هذا القسم أن لا يجوز الرجوع، لكن في القسم الثاني يجوز الرجوع، فلا بد من التفصيل في الجهة الأولى بين ترددات المجتهد الأعلم واحتياطاته في الفتوى، ما يكون إفتاء بالاحتياط فلا يجوز الرجوع الغير، وما يكون احتياطا في الفتوى لا شيء من تلك الخصوصيات التي كثيرا ما يبتلي بها المجتهدون أيضا، ليست خصوصيات نادرة، من يتتبع احتياطات المجتهدين في الفقه يجد في الفتاوى يجد أغلبها من النوع الثاني، أما إذا كان من النوع الأول غالبا أو عادة يفتون بالوجوب، يقولون يجب أن يعمل هكذا، يجب أن يفضو أن يجمع بين القصر والتمام، لا يقولون احتياطا، يقول يجب أن يجمع بين القصر والتمام. لعل السيد الماتن أيضا أطلق أراد من التردد النوع الثاني للنوع الأول اللي هو أشبه بالفتوى بالوجوب. المدرك الذي المدرك التمام له شكلان، تارة يتم المدرك على الحكم الواقعي وأخرى لا يتم المدرك على الحكم الواقعي، لكن يوجد علم إجمالي منجز، هنا ماذا يقول؟ فيقول يجب الجمع احتياطا، لا يستطيع أن يقول الجمع واجب واقعا، يدري أن كلتا الصلاة القصر والتمام معا ليست واجبة، إحداهما واجبة واقعا، فماذا يقول؟ يقول يجب الجمع بين القصر والتمام احتياطا، هذا إفتاء بالاحتياط لا احتياط في الفتوى، حين ذاك المجتهد الآخر الذي هذا أعلم منه وذاك ليس بأعلم، لو كان يرى كفاية التمام مثلا وذاك المدرك هذا ينفيه ويقول ذاك المدرك غير تام، إذن لا حجية لرأيه في قبال الأعلام، فهذا التفصيل لا بد من الالتفات إليه في الجهة الأولى هنا، ولعل التعبير بتردد المجتهد يناسب مع الشق الثاني مو الشق الأول، ذاك قد لا يعبر تردد، تردد يعني في أصل الفتوى صار له احتياط وتردد، يعني وسوسة وشبهة، شبهة مخالفة المشهور مثلا، شبهة مخالفة الإجماع أو بعض المسائل التي هي من هذا القبيل. وهذا الشبهة من النحو الثاني بحسب الحقيقة ما ليس فيه تكاذب، يعني الأعلم لا يكذب فتوى غير الأعلم، يقبل دليله في نفسه، بس هو له حالة نفسية تمنعه من أن يجرى على أن يفتي فيتردد، من هنا حالة التكذيب هنا غير موجودة، بحيث أنها غير موجودة فتوى ذاك الآخر يكون حجة صالحة للحجية، فإذا لا بد من التفصيل بين نعم حيث أنه ليس له يقين بعدم حجية، ليس له يقين ببطلانه، يحتمل صحته، هو لحالة نفسية لا يستطيع أن يجزم، فهو يحتاط في أصل الإفتاء، فإذا احتاط حينئذ الأعلم ليس له فتوى في المسألة، غير الأعلم له فتوى وحجة، لأن غير الأعلم فتوى إنما يسقط عن الحجية حينما يعارض بفتوى الأعلم للعام حجة، إنما لم يكن للعام حجة إذا عارض فتوى الأعلم، وفي الشق الثاني لا يعارض، لأن المفروض أن الأعلم ليس جازم، ليس جازما ببطلان ذاك المدرك، لو كان جازما بالبطلان يصير حينئذ فتوى بالاحتياط، فالميزان أن فتوى غير الأعلم بالترخيص هذه الفتوى هل ينفيه الأعلم أو لا ينفيه، إذا كان ينفيه يعني يجد ملاكا للاحتياط، هذا معناه هو يفتي بالاحتياط واقعا لا أنه يحتاط في الفتوى، هناك لا يجوز الرجوع إليه، لأن هذا الرأي رأي غير الأعلم المكذب من قبل الأعلم، ورأي غير الأعلم ليس بحجة فيه فيما إذا عارض رأي الأعلم، وإنما يكون حجة إذا وافق رأي الأعلم، أو على الأقل كان الأعلم ليس له رأي في المسألة كما قلنا في المسألة. بخلاف الثاني، في الفرض الثاني حيث أن منشأ الشك ليس وجود ملاك للاحتياط، وإنما هذا لا جزم له، ولو لوسوسة ولو لشبهة مخالفة المشهور، ويحتمل صحة ما وصل إليه غير الأعلم من المدرك على الجواز، حينئذ هنا لا يكون مانع من الرجوع إلى غير الأعلم، لأن الأعلم لا ينفي فتوى غير الأعلم، فالمعارضة والتكذيب من قبل الأعلم غير موجود، فإذا كان غير موجود فيشمله دليل الحجية، لأننا قلنا أن رأي غير الأعلم حجة إلا إذا خالف، بل بعضهم قيده بالعلم المخالفة، هنا مع عدم الفتوى لا علم بالمخالفة. وقلنا فيما سبق أنه هذا من موارد التي لا إشكالة حتى عند العقلاء، حينما لا يكون للأعلم رأي ولو من أجل أنه لم يستنبط المسألة، أو استنبط ولم يصل فيه إلى نتيجة، بقي متردد، فتوى غير الأعلم يكون حجة حتى عند العقلاء حينه. في البحث العلمي وصل إلى صحة ذاك الرأي، بس شكك في من ناحية قضايا نفسية كما قلنا، قضايا
الحجة بالنسبة إلى المقلد، هل هو هذه الوسوسة؟
لا، ليس حجة بعد، هذه هذا ليس رأي، هذا هذه الوسوسة بعد حالات نفسية لهذا وسوسة. رأي العلمي رأي العلمي لا يفتي به، لأنه عندما فسوس ذاك في البحث يبينه لتلاميذه، وإلا في الرسالة العملية لا يفتي، يقول الاحتياط يفعل هكذا. الأحوط أن يقرأ سورة كاملة في الصلاة، وبما أنت في البحث العلمي أثبتت أنه لا دليل على وجوب سورة كاملة، وأنه يجزي سورة بعض السورة بالروايات التي استدلت بها، لكن تجد نفس هذا الإنسان الذي له كتاب تقريرات أو تأليف في الصلاة من يأتي للرسالة العملية يقول الأحوط أن يأتي بسورة كاملة للإجماعات والسير والعمل الخارجي
وش. المقلد على المبادئ رجوع إلى المقلد باب رجوع الجاهد إلى العالم.
على كل حال، على كل حال مداركه ليس حجة للمقلد، الحجة إنما هو فتوى، ما لا يفتي بالجواز. هذا حينئذ ينبغي أول أصحاب الرسائل العملية يميزون بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى، لذلك سيد الشهيد يميز فيه، يقول نحن إذا عبرنا هكذا مقصودنا إفتاء بالاحتياط، إذا عبرنا فيه إشكال أو كذا احتياط في الفتوى، ليس هكذا صحيح. حتى العربي ليس هذا التفصيل بهالشكل، غير موجود حتى في المنهاج، غير موجود. أجل فيداش كل من كلام. المسألة الجهة الثانية في هذه المسألة مسألة أن أخو الآن فضل تردد في الإفتاء، احتاط في الإفتاء، يجوز الرجوع إلى الغير، هل لابد في الغير أن يكون أعلم الآخرين؟ هذا معناه أن يرجع إلى غيره الأعلم في الأعلام، أو يجوز ابتداء يجد أحد المجتهدين ولم يكن أعلم الآخرين، يوجد أعلم منه في الآخرين، بس هذا يفتي بالجواز، فيرجع في الجواز إلى رأي ذاك. هنا يوجد تقريب أو تقريبان بحسب الحقيقة لإثبات عدم شرطية الرجوع إلى الأعلم فالأعلم، ظاهر المت اشتراط الأعلم فالأعلم، بس يوجد بعض الأعلام غير هذه العبارة، يجوز الرجوع إلى الغير بلا حاجة إلى الأعلم فالأعلم. ويمكن أن يبين في سبيل عدم وجوب الرجوع إلى الأعلم فالأعلم، يعني جواز الرجوع إلى غير الأعلم من سائر المجتهدين الذي يفي بالجواز، يمكن أن يذكر في وجهه بيانان أو تقريبان دليلان. دليل الأول أن يقال أنه أساساً يدعى قصور المقتضي للرجوع لشرطية الأعلمية هنا، بدعوى أن الدليل على شرطية الأعلمية إنما لم يكن دليل لفظي، ليس لنا دليل لفظي يقول يجب تقليد الأعلم لكي يقال بإطلاقه يتمسك مثلاً حتى في مثل هذه المسألة، له إطلاق لسان مطلق. الدليل على شرطية الأعلمية أدلة لبنية كانت من إجماعات سير عقلائية أو متشرعية. وحينئذ يقال الأدلة اللبية لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، قدره المتيقن في وجوب تقليد الأعلم فيما يفتي به الأعلم له فتوى، أما فيما ليس للأعلم فتوى له احتياط، له تردد. أيضا يجب أن حينئذ يؤخذ بالأعلام في مثل هذه المسألة لا إطلاق لدليل شرطي في العالمية، ويكفي عدم الجزم بالإطلاق يكون دليل لبي، فبد أن يقتصر به على القدر. هذا البيان غير تام، باعتبار أنه من يقول بشرطية الرجوع إلى غير الأعلام، بشرطية الرجوع إلى الأعلام فالأعلام، يقول بشرطي بترجيح فتوى الأعلم من هذا المحتاط المجتهد المتردد، فتوى الأعلم بعد هذا المجتهد من الآخرين، بترجيح فتواه على فتوى ذاك غير الأعلام. وهناك ذاك الإنسان له فتوى ليس له احتياط بحسب الفهم، فحينما هذا المجتهد الأعلم المطلق الأعلم الأول لم يفت في هذه المسألة ليس له فتوى، حينما لم يكن له فتوى حال هذا المقلد حال من لم يقلد أصلا في هذه المسألة، الآن يريد أن يقلد، أمامه مجتهدان أحدهما أعلم يفتي بالوجوب والآخر غير أعلم يفتي بالجواز، حال هذا الاختلاف بين والتعارض بين هذين الفتويين حال التعارض بين فتوى غير الأعلم مع فتوى الأعلم الأول في مسألة له فتوى فيها، أي فرق سيرة العقلائية أو الإجماع أو أي دليل آخر كان على شرطية الأعلمية، حينما يقول في المسائل التي يفتي فيها هذا الأعلم الأول لا يجوز الرجوع إلى غير الأعلام، وكذلك حينما ليس له فتوى كأنه لم يقلد في هذه المسألة، المقلد يصير من قبيل من لم يقلد، الآن في هذه المسألة يريد أن يقلد، أعلمه المطلق ليس له فتوى، يذهب إلى العالم النسبي العالم الثاني لكن له فتوى بالوجوب، يوجد مجتهد آخر ليس بتلك المرتبة من العلم لكن مجتهد له فتوى بالجواز، إذن لا يجوز له أن يرجع إلى ذاك، لأن حال هذا التعارض حال أي تعارض آخر بين فتوى الأعلم المطلق وبين فتوى غير الأعلام، فإذا قبلنا الشرطية هناك لا بد أن نقبل الشرطية هنا، فالدليل اللبي إطلاقه أو إطلاق معقده شامل المقام، فهذا الاستدلال غير تام. المفروض لم يفتي، المفروض أنه لم يفتي، ما دام لم يفتي فهذا المقلد الآن ليس مقلدا، هذا المقلد بحسب الحقيقة ليس مقلدا، الآن يريد أن يقلد وأمامه مجتهدان كأي مسألة أخرى تقليدية يكون للأعلم الأول فيه فتوى لا بد أن يرجع فيه إلى الأعلم، ويكون فتوى غير الأعلم ساقط عن الحجية باعتبار مخالفته مع ذاك الأعلم. كما يقول الشيخ أغي زهيري يقول هذا الآن كأنه من جديد يريد أن يقلد، بين المجتهد بين الخبراء يختار الأعلم لا محالة، لو كان هناك تعارض بين أعلم أعلم الباقين خوف ذاك لم يفتي. الوجه الثاني الذي هو المهم في الواقع أن يقال أنه هنا يوجد بحسب الحقيقة إنما لا نشترط الأعلمية الأعلم فالأعلام لأنه يوجد مضعف لفتوى الأعلام، فإن فتوى هذا الأعلام الثاني وإن كان بالوجوب لكن هذه فإذا خالفه غير الأعلام يسقط ذاك عن الحجية لو أراد أن يقلد ابتداء، لكن هذا الفتوى هذه الفتوى له مضعف وهو تردد الأعلم الأول، الأعلم الأول حينما يتردد تردده معناه أن هذا المدرك بالوجوب الذي وجده هذا الإنسان لم يكن بتلك الدرجة من الوضوح والصحة، وإلا لأفتى به ذاك العالم. لماذا لم يفت به؟ حينما لم يفت به نفس عدم إفتائه وتردده فيه تضعيف لكاشفية هذه الفتوى، وحيث أن ذاك أعلم من هذا، ذاك أعلم مطلق بحسب أعلم منه واضحا، فتكون كاشفيته مهمة ومعتبرة عند العقلاء. حينذا في مثل هذا المورد لا يعلم أن العقلاء أيضا يجدون ترجحا لهذه الفتوى على تلك الفتوى. إذن هذا سبب التشكيك في شمول الدليل اللبي على وجوب ترجيح العلم العالمية لمثل المقام. إذن ففرق بين مورد يكون فتوى الأعلام المطلق مخالف مع فتوى غير الأعلام، هناك لا يوجد مضاعف لفتوى الأعلام إلا فتوى غير الأعلام الذي هو ساقط عن الحجية في قبال الأعلام، وبين هذا الأعلام الثاني مع الثالث، فإن هذا الأعلام الثاني مع الثالث لو لم يكن الأعلام الأول مترددا في المسألة، لو لم يكن موجودا صحيح فتوى حينئذ كان متعينا، لأنه فتوى الأعلام كاشفيته أكثر من فتوى غير الأعلام. أما الآن حيث أن هذا الأعلم فتواه منفي ضمنا من خلال تردد الأعلم المطلق، والأعلم المطلق أخبريته أكثر من هذا الثاني، وإن كان الثاني أخبر من الثالث، كون أعلميته أكثر إذن بحسب الحقيقة تردده يكون تضعيفا في كاشفية هذه الفتوى. إذن هذا إذن في هذه المسألة، هذه الإفتاء بالوجوب، هذه الكاشفية الزائدة الموجودة في الإفتاء في الوجوب، هذه الكاشفية معارضة بحسب لها معارض. فإذا كان الرابع الثالث قال بالإباحة، المفروض أن الثالث يقول بالإباحة، فنريد أن نرى أن بعبارة أخرى القائل بالإباحة وإن كان غير أعلم من بلحاظ القائل بالوجوب، لكن القائل بالوجوب فتوى سقط عن الحجية بالمعارضة مع فتوى الأعلام حينما قال، حينما تردد في المسألة وتردده سبب الكشف عن وجود خلل في هذا الجزم الذي جزم به غير الأعلام. إذن فهذه الكاشفية الزائدة هنا باعتبار معارضتها مع كاشفية أقوى منها لا تكون معتبرة حينئذ عند العقلاء. فإذا لم تكن معتبرة عند العقلاء باعتبار المعارضة، إذن ففتوى غير الأعلام وهو الثالث لا مزاحم لها، لأن مزاحمه فتوى الأعلم المفروض الأعلم لم يفتي، مزاحمه فتوى الأعلم الأول العلم الأول لم يفتي، مزاحمه فتوى الأعلم الثاني المفروض أن العلم الثاني فتوى وإن كان بالوجوب فتوى أفتى بالوجوب، إلا أنه فتوى ليس بحجة يعني معارضة لها كاشفية فيها، فلا يقاس هذا الأعلم بالأعلم الأول حينما يعارض في فتوى يفتي بها لا يحتاط فيها مع فتوى غير الأعلم، ذاك لا مزاحمة له فيكون مرجح بحكم السيرة العقلائية والجماعات المدعاة ونحو ذلك. الأول محتاط لم متردد لم يفتي، صحيح
أيضا يضعفها، ولكن لكون الثاني
لكن لأنه على كل حال لم يفتي، هذا التضعيف تضعيف لم يصل إلى حد الفتوى، ولا بد للمقلد أن يقلد، فلا بد أن يقلد، فإذا كان لا بد أن يقلد فأصل التقليد له أن لا يحتاط ثابت حجيته، يعني لن يستطيع أن يقلد، لكن لم يفتي ليس له فتوى، حينما لا يكون له فتوى قبلنا أن فتوى غير الأعلام سوف يكون حجة، فتوى الآخر سوف يكون حجة على كل حال، لا يجب على المقلد في هذه الحالة يروح يجتهد في المسألة أو يحتاط باعتبار أنه قبلنا أصل جواز الرجوع إلى الغير في الجهة السابقة لا نرجع للجهة السابقة، مع فرض أن المجتهد الأعلام يقول ليس له فتوى، وإن كان في عدم الفتوى فيه نحو تضعيف لفتوى غير الأعلام أيضا، لكن حيث أن المقلد لابد أن يقلد على كل حال ويكون التقليد حجة في حقه، والأعلم ليس له فتوى، غير الأعلم له فتوى بالجواز فيجوز له أن يقلد، فجواز تقليد غير الأعلم لا أشكال فيه في الجهة السابقة، كان الكلام أن هذا الجواز هنا له مرجح في قباله، يوجد فتوى أخرى مرجحة عليها في التقليد وهو فالأعلم، نقول هذا فالأعلم دليل الترجيح، ما هو دليل الترجيح؟ سيرة العقلاء أو الإجماع، الأدلة اللبية، إنما ترجح الأعلمية إذا كانت غير معارضة بأعلم مطلق، وهذه الأعلمية معارضة، ف فمثل هذه الأخبرية والأعلمية لا كاشفية لها كما في الأعلمية المطلقة حينما يخالف مع فتوى غير العلم، هناك لا معارضة لتلك الأعلمية المطلقة. فلعل الحيثية المرجحة عند العقلاء الأعلمية المطلقة، الأعلمية غير المعارضة، الأعلمية والأخبرية غير المعارضة حتى من تشكيك أعلم منه. إذن فهذا لا يكون مشمول لدليل الحجية لدليل الترجيح، خصوصا أن الدليل إذا لم يشمل الثالث المعنى يحتاط المكلف.
معناه أن العقلاء بالثاني لكونه أعلم من الثالث يقبلون هنا
لا 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 يقبلون. المفروض أن هذا لابد أن يقلد، المفروض أن هذا المكلف لابد أن يقلد حينئذ، حيث أن هذه الأخبرية هنا ضعفت فالمرجح زال، أما أصل التقليد يبقى على حاله. أدري يعني يجوز له أن يقلد كل منهما، نحن لا نريد أن نثبت وجوب تقليد غير الأعلم، يجوز له أن يقلد كل منهما، الكلام في جواز التقليد، فيجوز أن يقلد غير الأعلم. لا ليست أشد، ليست 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 أشد مضاعفة. لماذا أشد؟
هذا فرض الأعلم، معنى أن الثاني أعلم من الثالث يعني أن التضعيف الأول أقل
من الثالث. لا الأول تردد، الأول لم يضعف. كاشفية
هذا التردد جعل كاشفية الثاني أقل
مو أقل من الأعلم من غير الأعلم، من بلحاظ غير الأعلم على حد واحد، بلحاظ أن هذه الأعلمية أعلمية مزاحمة، الأعلمية المزاحمة ليست مرجحة. كيف مزاحمة في هذه المسألة؟ كيف مزاحمة أشد؟ إذن فجواز التقليد لغير الأعلم يبقى على صحته، يجوز لهذا المكلف أن يرجع في هذه المسألة إلى غير الأعلم. بلى
ما
هو جدري، أما قد السرعة السكوية بني ما أشهد لماذا لا بناء على
ملاك وجوب تقليد أعلم تاريخية وأعلم أبلي كراف مجمعي
كنين فهمت بأعلم الدوبومين بأعلم الدوبومين بأعلم الدوبومين بأعلم الدوبومين بأعلم الدوبومين بأعلم الدوبومين
بأعلم الدوبومين بأعلم
لا الطريقية الزائدة إنما تكون فيما إذا لم تكن في هذه المسألة مزاحمة. في هذه المسألة حيث أنت قبلتم أن فتوى التردد الأعلم ينفي احتمال عن ماذا؟ هنا بحسب الحقيقة فتوى الأعلم، فالأعلم بالوجوب هذه الفتوى تردد الأعلام المطلق ينفيه، وباعتباره أعلام يسقط عن الحجية، هذه الزيادة تسقط عن الحجية، يبقى أصل الاجتهاد، فأصل الاجتهاد مشترك فيما معا بلحاظ ما هو أصل الاجتهاد وأصل الخبروية كلاهما على حد واحد، وحيث أن دليل الترجيح العلمية دليل لبي لم يكن فيه إطلاق من هذا القبيل، إذن فهنا يجوز تقليد ذاك الإنسان غير الأعلم أيضا، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك استصحاب عدم الحجية التعيينية ونحو ذلك من الأمور. إذا قبلنا جريان الاستصحاب في هذه المسألة الأصل العقلي أيضا لا يكون جاري، أو ندع الجزم أن سيرة العقلاء في مثل هذا المورد لا يرون مثل هذه الأعلمية المزاحمة بقول فالأعلام بقول الأعلم المطلق لا يرونها مرجحة. هذا البيان تام في الجملة، هذا البيان بيان فني لكن تام في الجملة ليس في تمام الموارد، تام فيما إذا فرض أن هذا الأعلم حينما يحتاط تارة يكون هذا الأعلم الذي يحتاط احتياطه وتردده هو يرى أن دليل الترخيص تام كما يراه غير الأعلام، لكن يحتاط من أجل ما ذكرناه من وسوسة مخالفة المشهور وذوق الاحتياط في الشريعة ونحو ذلك من الأمور، تارة يكون هكذا. هذا البيان تام حينئذ، إذ هذا معناه أنه موضوعيا يعني علميا يرى مدرك غير مدرك فالأعلم على الوجوب باطل ومدرك غير الأعلم هو الصحيح، لكن لشبهات نفسية وذاتية تردد، إذن هنا الرجوع إلى غير الأعلم صحيح قطعا، إذ بحسب الحقيقة هنا من الناحية الموضوعية والعلمية والمدركية الأعلم فتواه مطابق، مدرك فتواه مدرك وعدم فتوى في المدارك مطابق مع غير الأعلام ومخالف مع فالأعلام. ففتوى فالأعلام ساقط عن الحجية لمعارضته مع الأعلام المطلق على ضوء المدارك. وإن كان لوسوسة ذاتية نفسية ذوق الاحتياط سليقة الاحتياط يحتاط ويتردد ولا يفتي. هنا هذا البيان تام جزما وكامل أن لا يمكن دعوى القاطع بأن العقلاء في مثل هذه الحالة لا يرون حجية لقول فالأعلام في قبال غير الأعلام، بل يرون حجية غير الأعلام جواز الرجوع إلى غير الأعلام. وأخرى يفترض أن تردد هذا الإنسان الذي تردد الأعلم المطلق تردده موضوعي لا نفساني وذوقي وسليقتي، من قبيل ما إذا فرض أن غير الأعلام تردد لأن المسألة كانت بحاجة إلى فحص وبحث وتأمل مثلا في المسألة. طبعا هذا حالة نادرة ليست حالة كلية، فحص وتأمل بحيث هو يرى أنه لو يبحث أكثر من هذا ويتأمل ويراجع كلمات الفقهاء يصل إلى الدليل على قد يصل إلى دليل على الوجوب، لكن الآن ليس له مثل هذا الوقت أو له حالة نفسية توجب تشكيكه في هذه الناحية، أو مثلا كان شكه في الظهور لا يدري أن هذه العبارة ظاهرها ما هو، يحتاج الجزم بالاستظهار إلى بحث وتأمل ومراجعة استعمالات اللغة مثلا، استعمالات الروايات، استعمال هذا اللفظ في الروايات في الاستعمالات. فهو الآن أفتى بالاحتياط أو احتاط في تردد في المسألة، بحيث منشأ شكه واحتياطه منشأ موضوعي هو لم يفرغ وسعه فيه وبحثه فيه. في مثل هذه الحالة لا يبعد أن يقال أنه حينئذ حينما هذا لم يفرغ وسعه وبحثه المجتهدان الآخران بحث هذه المسألة كأنه هنا لا يوجد ذاك المضاعف. حينئذ هنا سوف يكون ذاك الإنسان الذي يكون فالأعلم من غير الأعلام باعتباره أعلم بحث ووجد الظهور الذي لو كان يبحث الأعلام المطلق لكان يجده أيضا. هنا ذاك المضاعف إما لا يكون أصلا موجود أو يكون بدرجة ضعيفة بحيث نحتمل أنها لا تؤثر أو نقطع أنه لا تؤثر على السير العقلائية، ويكفي احتمال أن يكون لو قبلنا إصارة التعيين في موارد الدوران بين التعيين والتخيير، فيجب في مثل هذه الحالة الرجوع إلى فالأعلى. لكن ليس احتياطات المجتهدين غالبا من هذا القبيل، احتياطاتهم غالبا إما من النوع الذي أصلا لا يجوز الرجوع إلى الغير هو الافتاء بالاحتياط، أو من النوع الذي هذا المجتهد وجد دليلا على الجواز لكن لأنه لا يريد أن يخالف المشهور لا يريد أن يخالف السليقة الاحتياطية في باب الفقه لا يفتي، وإنما يتردد في مقام الإفتاء بحيث عنده مدركيا واستدلاليا مدرك القول بالوجوب الفتوى بالوجوب بنحو الفتوى ضعيف يقينا، فهو يكذبه وينفي ما يقوله فالأعلام. وهذا هو معنى أن التردد المجتهد غالبا يكون نافيا لمدرك فالأعلام دون غير الأعلام، تردده يكون نسبته إلى فتوى فالأعلام غير نسبته إلى فتوى غير الأعلام. نسبته إلى فتوى فالأعلام نسبة التكذيب، ونسبته إلى فتوى غير الأعلام نسبة التكذيب، يعني هذا كأنه لم يشهد بأن المبنى للإفتاء بالوجوب غير تام في هذه المسألة، ولا لا كان أفتى بالوجوب لأنه فحص وبحث ومع ذلك لم يجد مدركا على أساسه يفتي بالوجوب. إذن فهو يكذب القول، يعني كاشفية الأعلمية فالأعلام، كاشفية قوله فالأعلام مكذبة بحسب الحقيقة من قبل الأعلام المطلق. ومن هنا لعل بعض الأعلام ألغى هذه العبارة وقال يجوز تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره أي مجتهد كان وبين الاحتياط، إن أراد أن يحتاط يحتاط وأراد أن يرجع إلى الغير يستطيع أن يرجع إلى الغير حتى لو لم يكن الأعلم فالأعلام. إذن فلا بد من التفصيل بينما إذا كان التردد والإشكال لدى الأعلم المطلق إشكالا ناشئا من حالة نفسية هنا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم أيضا كما هو الغالب، أو يكون هذا الإشكال منشأه عدم استفراغ وسعه ووجود منشأ موضوعي بحيث هو يرى يعتقد أنه لو يبحث لعله يصل والآن ليس له خلق أن يبحث أو يحتاج إلى مقدمات طويلة خارجة الآن عن قدرته فيتردد في المسألة ويحتار في مثل هذه الحالة لا يبعد. ففي حالة نادرة الرجوع إلى فتوى الغير الأعلم فالأعلام. ولعل ما ذكره السيد الشهيد هنا علق على هذه المسألة بهذا التعليق، قال في إطلاقه على الأعلم فالأعلام الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلام، قال في إطلاقه نظر، لعله يقصد في إطلاقه نظر هو هذا، أنه في كل الحالات حتى في النحو الأول لزوم الرجوع إلى الأعلم فالأعلم لا دليل عليه، لأن تردد غير الأعلم المطلق ينفي في الواقع كاشفية وحجية رأي فالأعلام، بخلاف غير الأعلام فيكون رأي غير الأعلام الذي هو المطابق مع الترخيص قابلا للتقليد والرجوع إليه. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. أيضا المسألة 15 تأتي إن شاء الله في أيام التعطيل الأخرى، والحمد لله رب العالمين.
هذا وليش؟